نعم. أما إذا كانت البدعة خفية بحيث أنك لو ذكرته للعام المتعلق بذلك الشيخ، شيخ الضلال والبدعة الخفية، نعم شيخ من مشايخ الضلالة والبدعة الخفية، فذكرته محذرا عنه مشنعا عليه، فإنه ينتج عن عدم فهم العام لهذه البدعة الخفية مزيد تمسك به، ونفر عنك وأنت صاحب حق تريد أن تبلغه أشياء أعظم من مجرد التحذير من ذلك الرجل من أخطاء عظيمة في التوحيد وفي غير ذلك مما يستفيده منك لو أنك أمسكت عن الكلام في ذلك الذي تعلق منه به من أصحاب البدع الخفية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ الكلام على الأصنام ولم يتكلم فيهم الذين تعلقت بهم، تعلق بها كفار قريش، فلم ينصص على هبل ويعيرهم بأنه يبول الثعلبان على رأسه وأنه كذا وكذا وكذا، نعم، بل أول ما بدأ معهم بالعقيدة فقال صلى الله عليه وسلم لما جمعهم في الصفا لم يتكلم في أحد من صناديدهم أبدا، لا في أبي سفيان وقد كان كافرا، ولا في أبي لهب، ولا في أبي جهل، ولا في أصنامهم أن يسبها أو ينتقص والقلوب متعلقة بها معتقدين أنها آلهة من دون الله، بل أعرض النبي عن ذلك كله في أول أمره ودعاهم الاعتقاد الصحيح حتى تقبل دعوته. فإنه لو تكلم على هبل أو تكلم على أبي لهب أو تكلم على أبي جهل لانشغلوا بالدفاع عن هذا الرجل الذي هو من قومهم ومن رؤوسهم عن سماع العلم الذي عند رسول الله فيما بعثه الله من أجله، وهو تقرير التوحيد ونفي الشرك. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر آلهتهم لمصلحة أعظم ولا شك، وهي قبول الدعوة. فأول ما بدأ بهم قال وصباحا، فجمعهم فصعد على الصفا واجتمعوا ليسمعوه، ولما لا يسمعه هو الصادق الأمين، فما جربوا عليه كذبا صلى الله عليه وسلم. فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبلغهم الاعتقاد. وكذلك إذا كان لك أصحاب في العمل أو جيران فعلمت أنهم متعلقون بأصحاب بدع لكنها خفية لا يستوعبون ماهية بدعتهم ولو شرحته ربما لهم ما يستوعبون، ربما كما قال علي حدث الناس ما يعرفون. فأول ما تبدأ معهم ببيان الاعتقاد الصحيح الذي مات عليه السلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، كتاب الله والسنة، وعلمه الاحتجاج بالكتاب والسنة وترك الاحتجاج بالرجال وترك التعلق بهم، وعظم الله في قلبه حتى يعظم أمره سبحانه. ثم إذا عظم التوحيد في قلبه وعرفت أنه تمكن منه، حينئذ لن يصمد رجل ممن تعلق به، ممن هو بدعته ظاهرة أو خفية، أمام التوحيد الذي أصبح صلبا في قلبه إلا وسقط عندما تذكر له كلام عالم مقنع فيه. أما أن تبدأ مع هذا العام المبتدئ في الكلام في محبوباته من الرجال الذين يظنهم شيوخ وعلماء وهم لا يستأهلون، نعم، أن يتكلموا حرفين بمجلس أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم، أو بمجلس حتى علمائنا الفضلاء رحمهم الله حفظ من بقي منه، ومع ذلك هم عندهم علماء. فإذا جئت تطعن فيهم وتشنع عليهم وتسميهم أمامه فإنه حينئذ لن يقبل دعوتك وسينشغل بالدفاع عن محبوباته أو من يحبهم عن سماع الحق الذي عندك، وهو أعظم مصلحة من التحذير من ذلك الشخص بعينه. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر حتى لا تخسر هذه الدعوة رجالها الذين يدعون إليها فيتقلصون عن العامة واحد بعد واحد بعد واحد بعد الآخر بسبب أنهم فاتهم طريقة رسول الله في الدعوة صلى الله عليه وسلم وأخذتهم الغيرة في الدعوة إلى الله إلى حد أنهم قدموا شيء أخره السلف، فقدموا الكلام في الرجال قبل أن يقدموا العلم للناس ويبينوا لهم منهج السلف رحمهم الله قبل أن يتعرضوا لأي رجل من المعاصرين. منهج السلف كان يتلو عليهم هذا الذي في مقدمة مسلم، نعم، وأن كيف كان السلف يتكلمون عن الرجال ولا يتعرض لأحد، نعم، ويقرر لهم التوحيد ويقرأ عليهم كتاب التوحيد وثلاثة أصول ويعلمهم أحكام الطهارة وأحكام الحيض والنفاس حتى إذا بدأوا ينشرحون للعلم ويعرفون قدره ويعظموه فحينئذ اجعل هذا مثال على العلم من أمثلة العلم الذي تريد أن تتبعه، أن من العلم أن جرح الرواة ليس غيبة وتذكر له الأدلة على ذلك فسيقبل حينئذ. أما أن تكلمه في الرجال وهو ما حكى العلم وما عرف معناه وظن أن أي إنسان يتكلم في الساحة عالم، وما ميز بين الخطيب وما ميز بين الفقيه واختلط عليه الأمر والتبس جدا، ثم جئت تكلمه عن شخص فلان أو علان ممن بدعه خفية، فحينئذ لن يسمع منك ما في جعبتك من علم مما قد تسعفه وتنقذه به من النار، نعم، فقد يكون متعلقا بالحجر الأسود تعلق شركي، كان مثلا مما يقبل الحجر الأسود معتقدا أنه يضفي عليه بركة، فأردت بعد أن كلمت في رجل يحبه أردت أن تبلغ هذا العلم على غداء وقد تكلمت أنت في رجل يحبه في بدعة خفية، سيضع أصابعه في أذانه ولن يقبل منك قولك الحجر الأسود الكلام فيه على ما جاء في السنة أن نقبله اتباعا لا ابتداعا وتبركا وشركا، فتقول كلاما مفيد لكن لن يسمعه لأنه تعقد منك بزعم أنك تتكلم على أهل العلم في زعمه بجهله، نعم. فلذلك ابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما علمت ابدأ بترسيخ العقيدة وتعليمه أمور دينه، نعم، فسيرى منك الفائدة لن يراها ممن يمشي معه من الحزبيين، سيرى منك الفائدة تفيده في الأذكار، تبين له الحديث الصحيح من الضعيف فيها، تفيده في منهج السلف، فسيكون التعلق بك دائما يقدم لك أسئلة، نعم، اسأل لي ما جواب هذا، فحينئذ أنت تصبح بمثابة ما أصبح النبي عند قومه الصادق الأمين مسموع الكلمة، نعم. فحينئذ لو قدمت له قول عالم أنه قال في فلان كذا فلن يطلب منك حتى المصدر لأنه واثق فيك، أما أن تبدأ فتفجأه بالكلام عن الرجال بادئ ذي بدء خاصة في البدعة الخفية التي لا يعقلها، نعم، فإن هذا مخالف حينئذ لمنهج السلف وأنت لا تشعر، وإن كانت غيرة، لكن عمر لما ذهب إلى غيرة في صلح الحديبية لم تكن موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عندما صالحهم وقال كيف نرضى بالدنيا في ديننا، كان مخلصا رضي الله عنه اعترف بخطأه وأن غيرته كانت مرجوحة، فقال عندما نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال فعملت لذلك أعمال، أني كيف أكلم رسول الله في شيء أخالفه فيه وهو يوحى إليه. فقال عمر في نفسه لما كان تفاعله مع تلك الحادثة مرجوحا قال عملت أعمال أكفر بها خطأي، نعم، فهذا يدل أن صاحب السنة مهما كان متمسك بالسنة قد يفعل أفعال مرجوحة في الدعوة إلى الله، فحينئذ يرجع إلى رشده أول ما يسمع ويطرق أذنه السنة التي كان يمشي عليها السلف ويترك مذهبه القديم كما فعل عمر بن الخطاب في تلك المسألة الجزئية وهي صلح الحديبية وهي الشروط التي وضعها الكفار والتي ظن عمر أنها دنية في الدين أن يقبلها رسول الله، نعوذ بالله. السبب في ذلك غيره، لكن ما كان مستحضرا رضي الله عنه وكان متأولا أن الأمر كما قال أبو بكر أن هذا يعني وحي ويلزمه أن يلزم الغرز حتى لو ما لم يعرف الحكمة. فلما عرف ذلك بالآية التي نزلت كما جاء في صحيح البخاري نعم أنه قال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبني فسألته فلم يجبني فسألته فلم يجبني فتقدمت بعيري وخشيت أن ينزل فيه قرآن. نعم قال ثكلتك أمك أو كما قال يلوم نفسه ويوبخها ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكررت يعني عليه السؤال أو كما قال مليما وهو يلوم نفسه. فدعا رجل عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدك فجاءه وقال لقد أنزلت علي آية سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها خير لي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمي ذلك الصلح الحديبية فتحا مبينا. فحينئذ عمر بن الخطاب عرف أن تلك الشروط كانت حكمة إلهية نعم نزل فيها قرآن فقال عملت لذلك أعمال رضي الله تعالى عنه. فإذا كان ذلك كذلك فينبغي للمؤمن وهو يتعامل مع أي شخص أن يجعل نصب عينيه عمل السلف الكلي للجزئي الكلي كما ذكرنا لا تفقه الباب إلا إذا جمعت فيه من ما فيه من أحاديث ليس الجزئي. ففقه السلف الجزئي عند البعض ربما أنهم يسمون لا الكلي أنهم تارة يسمون وتارة لا يسمون فظلم لهم أن نقول يسمون دائما لأن هذا خلاف الحكمة وظلم لهم باتهامهم بالجبن أنهم لا يسمون مطلقا جبنا نعم بل الحق أنهم يسمون تارة ويتركون التسمية تارة بحسب المصلحة المقتضية لذلك وحال المتكلم وحال السامعين والله تعالى أعلم.